ثم إن بعدها قد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جعلنا بمكة كبراء ليمكروا على أتباعهم في تزيين الباطل وكسر الحق، كذلك مثل هذا جعلنا في كل قرية أرسلنا إليها الرسل أكابرها المجرمين، متصفين بصفات المذكورين، مزينا لهم أعمالهم، مصرين على الباطل، مجادلين به الحق، ليفعلوا المكر فيها على أتباعهم بالتلبيس ليتركوا متابعة الرسل. فغاية مكرهم هو أن يصدوا الناس عن اتباع رسل الله عليهم على نبينا الصلاة والسلام. وأكابر المجرمين هم أهل الصرف، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا أن أكابر المجرمين هم أهل الصرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا هذا المكر ليذكروا فيها، قال عز وجل حكينا عن نوح عليه السلام أنه قال: ومكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخر الآية الكريمة. فقال ابن كثير: المراد بالمكر هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف المقال والفعال، يزينون لهم هذا الباطل الذي هم عليه ويزخرفون لهم يعني أفانين القول، كما قال عز وجل إخبارا عن قوم نوح أنهم مكروا مكرا كبارا. وكقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني مكركم بنا في الليل والنهار، مكر متصل في الليل والنهار، يزخرفون لهم القول ويلبسون عليهم كي يتبعوهم ويصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لقوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ففي إعراف أكابر مجرميها قولان: الأول أن أكابر مضاف إلى مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أكابر مضاف ومجرميها مضاف إليه. وقوله تعالى أكابر يكون عربها مفعولا أول بجعل، جعلنا بمعنى خير خير، وكذلك جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية، طيرنا في كل قرية أكابر المجرمين، فأكابر مضاف ومجرمين مضاف إليه، وهذا هو المفعول الأول. أما المفعول الثاني فهو الجار والمجرور في قوله تعالى: في كل قرية، يعني وكذلك جعلنا أكابر المجرمين، هذا المفعول الأول أكابر في كل قرية، والله هذا هو التفسير أو هذا هو الاحتمال الأول في الأعراف أكابر أنها مضاف إلى مجرميها. الاحتمال الثاني أن مجرميها مفعول الأول وأكابر مفعول ثاني، واضح؟ يعني أكابر مجرميها يبقى وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، طبعا أكابر تمنع من الصرف، ولذلك عدم وجود التنوين في المرة الأولى للإضافة وفي المرة الثانية لأنه ممنوع من الصرف، مثل مساجد. فإذا مجرميها مفعول الأول على القول الثاني وأكابر مفعول كان، يعني جعلنا مجرميها أكابرها، والأكابر جمعه الأكبر، الأكابر جمعه أكبر. قال الجمختري خط الأكابر لأنهم هم الحاملون على الضلال، الأكابر المجرمين هم الذين يحرضون الناس ويقودوا لهم إلى الضلال، بجانب أنهم هم غالبا الأقدر على الفساد، هم اللي يقول عندهم القدرة والمتمثلون من نشر الفساد في الناس، وهم الماكرون بالناس كما قال عز وجل أمرنا مترفيها ففتحوا فيها، وما يمكرون إلا لأنفسهم وما يشعرون، يعني ما يضرون بمكرهم إلا أنفسهم لأن وباله يحيق بهم، كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال الزمخشري هذه تكلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم موعد بالنصرة عليهم، وما يكون إلا لأنفسهم وما يشعرون، يعني أن هذا الكيد والمكر يرتد في نحورهم، لأنهم حتى لو مرت بهم الدنيا دون عقاب فإنهم في الآخرة يتحملون أوزار كل من أضلوهم عن سبيل الله، لا يتحملون أوزارهم وحدهم، لكن أيضا كل من أضلوه عن سبيل الله يحملون وزره أمام الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. وإذا جاءتهم آية أي برهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني كما نزل الوحي على الأنبياء بالمعجزات المصدقة لهم فكذلك نحن المؤمن حتى يحصل لنا نفس هذا الشيء وينزل علينا الوحي تماما كما نزل على رسل الله تبارك وتعالى. فمعنى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني حتى لن نؤمن حتى تأتينا الملائكة بالرسالة كما فعلت مع رسل الله عز وجل، وهذا أيضا كقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال تبارك وتعالى لن يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وقال أيضا حكيا عن اقتراحتهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، فمحتمل أنهم يريدون الملائكة يعني أن يروا الملائكة عيانا يأتون ويشهدون له بالرسالة، أو أنهم أرادوا أن تأتيهم الملائكة بالرسالة وبالوحي تماما كما جاء في الأنبياء. قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا الجزء من الآية يصحح أنهم إنما طلبوا النبوة ولم يطلبوا مطلق نزول الملائكة تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لأن الجواب أتى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالذي يستحق الرسالة يعلمه الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا هذا الجواب عليهم بعدما اقترحوا أو بعدما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله كما ذكرنا، إما أن تنزل عن الملائكة أو تنزل عن الملائكة بالوحي كما فعلت مع رسل، وهذا القول الثاني أرجح بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا كلام المستأنف كل الإنكار عليهم وألا يستطيع للنبوة إلا من علم أنه يصلح لها، فيليق للاستشراق بأنوار علمه والأمانة على مكنون سره، مما لو انكشف لغيره انكشافه له لصادت له نفسه أو ذهبت عقله جلالته وعظمته، فهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم، الله أعلم بالمحل الذي يليق به أن يصطفى ويختار نبيا ورسلا رسولا لله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى يعني أن إسماعيل عليه السلام مصطفى من جميع ولد إبراهيم عليه السلام، اختيار واصطفى. واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة عن العباسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. صغار أي ذلة وهوان وضيق في مقابلة ما كانوا عليه في الدنيا من التكبر ومن التعاظم على خلق الله تبارك وتعالى والاستكبار عن الحق. ولذلك يعني صح في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في صورة الذر، في صورة الذر الدقيق الذي يظهر حينما يمر شعاع الشمس في المكان الذي فيه ظل، ترى دقائق من الغبار دقيقة جدا، هذه هي الذر. فالمتكبر يكون على نفس هيئته من صورة إنسية لكن في حجم الذر، يطأهم الناس في الموقف تحقيرا لهم لأنهم بمعاملة لهم بنقيض ما قصدوا في الدنيا التكبر والعلو، فأصيبوا بالذل والصغار يوم القيامة. ولذلك يقول تبارك وتعالى: فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، ذلة وهوان وضيم بعد كبرهم وعظمتهم. صغار عند الله يعني صغار من عند الله، أو صغار عند الله يعني صغار ثابت لهم عند الله عز وجل، يعني يوم القيامة جزاء على منازعتهم له تعالى في كبره برد آياته ورسالته، كما صح في الحديث: الكبرياء رجائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قطمته. فالكبرياء لله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض، فلا ينبغي لأحد أبدا أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة الكبرياء. فهؤلاء لما نازعوه عز وجل في هذه الصفة وردوا آياته ورسله واعترضوا على الله عز وجل لأنه اختص بالرسالة غيرهم، عاقبهم بهذا الصغار الثابت له عند الله وعذاب شديد يعني في الآخرة بما كانوا يمكرون، بما كانوا يمكرون في الدنيا إضرارا بالأنبياء أو إضرارا بأتباع الأنبياء من الصالحين، حينما يأتمرون ويخططون ويتكاتفون من أجل إطفاء نور الإسلام وحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول بما كانوا يمكرون. قال ابن كثير: لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو الترصد في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء عند إثنه يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يطير علما منشورا على صاحبه بما فعل، يركز في هذا اللواء ينبح أمام أهل الموقف أنه كما كتم المكر في الدنيا وكانت المؤامرات توقف في الخفاء ويتأمرون على المسلمين وينكرون بأهل طاعة الله سبحانه وتعالى، يعاقبون بهذا الغدر يوم القيامة أن يفضحوا ويفتح قدرهم، ولكل غادر لواء يوم القيامة بهذه المثابة حتى يطير علما منشورا على صاحبه بما فعل. ثم قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يريد الله أن يهديه يعني للتوحيد يشرح صدره، يشرح يوسع ويفتح صدره للإسلام بتثقيله، يصبح ثقيلا بنور الهداية فيقبل نور الحق، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وروى عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية كيف يشرح صدره، قال: نور يفضح فيه فينشرح له وينفتح. قالوا: فهل لذلك بالأمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن كثير: وللحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حرجا، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق، فلا يتسع للاعتقادات الصائلة في الله والأمور الأخروية. والحرج أصل الحرج موضع الشجر الملتف، الشجر الذي يلتف ويكون كثيفا وملتفا هذا يسمى حرجا. فكأن قلب الكافر طبعا القلب لما يكون الشجر كثيف وملتف على بعضه كثافا شديدا جدا كثيفا، ماذا يترتب على ذلك؟ هل ينفذ الضوء منه؟ لا يمكن أن يسمح لفاره الضوء، فهذا هو المعنى. فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق كأنما يصعد في السماء. قوله كأنما يصعد في السماء أي يتكلف الصعود في جهة السماء، أي يتكلف الصعود في جهة السماء. وطبعه يهبط إلى الأرض، يعني هو طبيعته اتفق إلى الأرض، وإذا أراد أن يصعد إلى أعلى يعاني بذلك أن طبيعته وسليقته يعني وفطرته المنحرفة كافت تجربه إلى الأرض، فكلما أراد أن يصعد ما يستطيع أن يرقى إلى السماء. هذا في الحقيقة يعني يقول فشبه للمبالغة في ضيق صدره لمن يزاول أمرا غير ممكن، لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة. وطبعا هذا التفسير لعل الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يعني ما يقول أن صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة، في الحقيقة الآن لم يعد الصعود السماء أمرا ممتنعا أو خارجا عن حدود الاستطاعة، بل سخرت من الأسباب الآن القلبية ما جعل الناس فعلا يصعدون في السماء. حقيقة هذه الآية مما تحفل بها الكتب المصنفة في ما يطلق عليه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن في قول هؤلاء أن هذه الآية الكريمة يعني تحوي إخبارا بأمر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوحي أن يكتشفه بتقضي البشرية. لماذا؟ أن الجبال في مكة، الجبال في مكة ليست شديدة ترتفع بحيث تظهر في هذه الظاهرة، لكن هذه الظاهرة تظهر عند الناس الذين يهوون تسلق الجبال، جبال مرتفعة مثل الهيمالايا وإيفرست وهذه الأشياء. إذا هذا من الأشياء المعروفة جدا أنه كلما أراد أن يصل إلى أعلى يقل الأكسجين في طبقات الجو العليا، فبالتالي يعني يضيق صدره ويضيق تنفسه لقلة الأكسجين، وعشان ذلك يصيبه الأعياء والتعب الشديد بسبب ماذا؟ كما تماما كما وصف تعالى هنا يجعل صدره ضيقا حرجا لقلة الأكسجين كلما ارتفع الإنسان إلى طبقات الجو العليا. فهذه الأشياء التي يعني اكتشفت سواء عن طريق المناطيد او عن طريق يعني الاخبار هؤلاء الناس الذين يتسلقون الجبال العاليه يعني لم يكن هناك مصدر يعني بشري اي يتلقى منه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعلومه، وهي قله الاكسجين كلما ارتفع الانسان في طبقات الجو العليا الامر الذي يؤدي الى ضيق الصف والصعوبه في التنفس. كذلك عدت هذه الايه من ايات الاعجاز الأمهي لإخبارها عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه العرب في جزيرة العرب. وقيل معناه كأننا يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في العربي منه. كذلك يدع الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني في الاعتقادات والأخلاق. والرجس ما استقبر من العمل، فسميت أخلاقهم أخلاق الكفار واعتقادتهم رجسا. لماذا؟ مبالغة في ذم ما هم عليه، لأن الرجس هو ما استقبر من العمل. فما علي المشركون أي كافر، ما علي الكافر من الاعتقادات والأخلاق والشرك كله داخل تحت قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا يعني هذا البيان الذي جاء به القرآن الكريم، أو هذا يعني إشارة إلى طريق التوحيد وإسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك يعني طريق الله الذي ارتضاه مستقيما لا ميل فيه بلا إفراط ولا تفريط في الاعتقادات والأخلاق والأعمال، أو مستقيما لا اعوجاج فيه إلى النظر إلى الغير والشرك به. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فصلنا يعني بينا، قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون يعني يتذكرون المعارف والحقائق التي هي مركوزة في استعدادهم فيهتدوا بها. ثم قال عز وجل في مصير هؤلاء الذين يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام، سلام يعني السلامة من المكاره، هذا معنى السلام. لهم دار السلام أي السلامة من المكاره، ودار السلام بهذا المعنى هي الجنة التي لا يصيب يعني سكانها حزن ولا هم ولا نقص أو ولا أي مكروه، ولذلك توصف بأنها دار السلام. فالسلام يعني السلامة من المكاره، وهي الجنة لكونه في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى. عند ربهم هذا يشير إلى قربهم عند الله عز وجل، وهو وليهم يعني يتولاهم بمحبته ويجعلهم في أمانه. وهو وليهم بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه المستقيم، يعني بسبب ما كانوا عليه من الاستقامة. ثم يقول عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يعني وانكر يا محمد عليه السلام فيما تخصه عليهم وتنذرهم به، يوم نحشرهم جميعا ويعني واذكر لهم فيما تخصه عليهم وفيما تنذرهم به يوم نحشرهم جميعا. نحشرهم او يوم يحشرهم يعني الجن واولياءهم من الإن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعوا لهم ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن يعني نقول لهم بعد ان نحشرهم يا معشر الجن، والمقصود بمعشر الجن هنا الشياطين، شياطين الجن. قال المهيمي خطهم بالنداء لانه من اصل في المكر، المكر اساسا ينبع من شياطين الجن اساسا، ويتبعهم في ذلك شياطين الانس، فلذلك قدموا يا معشر او خطهم بالنداء يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني إما قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلال الإنس، أو قد استكثرتم من الإنس يعني استكثرتم منهم بأن جعلتموهم أتباعكم وأهل طاعتكم وتزويلكم وتزويلكم الفطامة الدنيوية واللذات الجسمانية عليهم ووسوستكم لهم بالمعاصي فتصلوا معكم، وهذا بطريق التوبيخ والتقريع. يعني انتم استكثرتم من هؤلاء الاتباع فهم الان يحشرون معكم بعدما اضللتموهم بمكركم ووسوستكم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الإن يعني الذين أطاعوهم وتولوهم. وهذا معروف أولياء الجن من الإنس أو أولياء الشياطين من الإنس الذين يعني يطيعون الشياطين عموما في وسوستهم وإضلالهم. ومن مظاهر ذلك المظاهر الشرك التي يقع فيها الكثير من الإنس حينما يعني يتولون الجن حتى إنهم يخافون منهم الأمور التي يوجهون إليهم من الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى فيتعودون بهم يذبحون لهم. وكم جرى من أناس كانوا يذبحون للجن كل ما يطلبونه من الدقائق بجيك لونه كذا وعرفه لونه كذا وريش لونه كذا واضح. وبعض الناس تستحمل كان تفتح مصنعا أو شقة أو أي شيء من هذه الأشياء يأتي بالذبيحة وتذبح على عتبة هذا الباب للجن للجن ولا يغلو له وغير ذلك من هذه الأفعال الشريعة. فيقول الله تعالى يوم القيامة يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم وتولوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمر وعملت الإنس. الجن كانت تأمر وعملت الإنس كما قال عز وجل في حق الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما قهرهم ولا أجبرهم على ذلك. لكن الجن تأمر وهؤلاء يطيعون وينقادون. فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائرة. استمتع بعضنا ببعض. الجن استمتعوا بماذا؟ استمتعوا بتعظيم الإنس له. والإنس استمتعوا بماذا؟ استمتعوا باللذات الحاضرة وآثروا هذه اللذات الحاضرة من الشهوات وغيرها بسبب ماذا؟ بسبب وسوسة وتسجيل الجن له. أي نعم. نعيد عبارة الحسن ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. يعني فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائرة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني بالموت أو بالمعاد الجثماني على أقبح صورة وأسوأ عيش. قال أبو السعود يعني قطار هذا الكلام ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالوا هذا اعترافا بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البحث وإظهارا للندامة عليها وتحسرا على حالهم واستسلاما لربهم. ولعل الاختصار ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى اختصر على حكاية كلام الضالين للإذان بأن المضلين قد أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أو كذا. يعني الجن أنفسهم أفحموا تماما فلم يستطيعوا جوابا إنما أجاب هؤلاء الأولياء من الإنس. وقال أولياؤهم يعني مصر يخاطب الأول ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض على سبيل الجدل والتحكم والتأسف ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ولم يحكي عز وجل ولم يقص علينا خبرا عن الحال عن جواب المضلين الذين هم الجن إذانا بأن المضلين من الجن أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا. قال النار مثواكم يعني منزلكم كما أن دار السلام مثوى المؤمنين خالدين فيها إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني إلا وقت مشيئته أن تقصر أو ننجي منكم من لا يكون سبب تعذيبه شركا راسخا في اعتقاده. وهذا القول في الحقيقة غير متوجه يعني لأن الخطاب هنا للمشركين للكفار فلا يتناولوا يعني العقاب الموحدين والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أطال المفسرون الكلام هنا على قوله تعالى إلا ما شاء الله وهو بحث طويل في الحقيقة يناقش هو أحد الموضعين الذين ورد فيهما مثل هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله. الأول هو هذا الموضع، والثاني في سورة هود، في سورة هود أين وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فهنا يناقش بحث معروف وهو بحث قول الفناء النار، ويستند القائلون بذلك إلى هذه الآية، وبلا شك لا شك في بطلان هذا المذهب، لا شك في بطلان هذا المذهب قطعا، لأن القاصد أن الأدلة وأدلة يعني متواترة تقطع بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. فمن زعم أن النار تفنى فقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل في سلسلة العقيدة موضوع الكتاب والسنة، ووضحنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. ولذلك يقول الناصر في الالتفاف: قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتا قطعيا. فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية وفي أختها في سورة هود، فذهب بعضهم إلى أنها كاملة لعصاة الموحدين وللكفار، والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون وقد علمت بعده. يعني هذا قول ضعيف. وبعضهم قال إن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع العذاب، يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني أنهم مخلدون في النار إلا أن يشاء الله، لو شاء الله إخراجهم من العذاب. وفائدة هذا الاستثناء إظهار القدرة، أن الله تعالى قادر على أن يوقف عنهم هذا العذاب، والإعلام بأن خلودهم إنما كان لأن الله تعالى قد شاء أن يخلدوا، وقد شاء أن يخلدوا، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم لا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه، وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل. أي نعم. وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة، وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. فجاءت كلمة إلا أن يشاء الله إشارة إلى أنهم مخلدون إلا أن يشاء الله، لو شاء الله عدم تخليدهم. ففائدة الاستثناء إظهار قدرة الله عز وجل، والإعلام بأن خلودهم في النار إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم أيضا داخل في الجائز ألا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه، وإنما هو مقتضى ومحض مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يخلدوا بهذا العذاب. وفي الآية تأويلات أخرى، منها ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى استثنى قوما قد سبق علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني أن الكفار الذين كان هذا شأنهم في الدنيا يستحقون أن يخلدوا في النار إلا ما شاء الله، إلا من يعني ما هنا كل معنى من، إلا من شاء الله منهم أن يسلم قبل موته ويحفظ إسلامه فيخرج عن هذا الاستحقاق للخلود في جهنم. وهذا مبني على أن الاستثناء ليس من المحكي، وأن ما بمعنى من. من تأويلات الآية أيضا أنهم يفتح لهم أبواب الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله، يفتح لهم أبواب الجنة ويخرجون من النار، فإذا توجهوا للدخول أغلقت في وجوههم استهزاء به. فإذا إلا ما شاء الله يعني هذه الفترة فقط التي يغرمون فيها بدخول الجنة، تفتح لهم أبواب الجنة، فإذا أرادوا أن يدخلوا بعدما يخرجون من النار تغلق في وجوههم استهزاء بهم. وهذا معنى قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني حينئذ يضحك عليهم المؤمنون ويسخرون منهم كما كانوا يفعلون بهم في الدنيا جزاء وثاقا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فإن قيل أي فائدة في هذا الفعل؟ وما وجه الحكمة فيه؟ الجواب أن وجه الحكمة فيه ظاهر، لأن ذلك أغلظ على نفوسهم وأعظم في مكروههم، وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة. لأن من طمع في النجاة والخلاص من المكروه واشتد حرصه على ذلك ثم حيل بينه وبين الفرج ورد إلى المكروه، يكون عذابه أضعف وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه. لا شك أنهم يفضلون قدما ينتقلون من طرف إلى طرف، إذا صح هذا القول يخرجون من النار ثم تفتح لهم أبواب الجنة إغراء لهم بالرجل ناحية الجنة، إذا أرادوا أن يدخلوها أغلقت في أبوائهم يعني أبواب في وجوههم وعيدوا إلى العذاب. لا شك أن هذا التيئيس من الفرج هو نوع من العقوبة الشديدة التي تعظم وتضاعف حسرتهم. إن ربك حكيم عليم، يعني لا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكمة. عليم أي بمن يعذب بكفره فيدوم عذابه، أو بسيئة أعماله فيعذب على حسبها ثم ينجو من هذا العذاب. ثم يقول عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين، يعني من الإنس بعضا، أي نجعلهم بحيث يتولونهم بالإغواء والإضلال كما فعل الشياطين وغواة الإنس بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي. هنا قال الرازي: لأن الجنسية علة الضم، علة الضم يعني ما يقع موالاة إلا بسبب وجود تناسب بين المتوالين، يعني أن المحبة هي أصل عبارة عن تناسب ومشاكلة وتجانب. فلذلك قال تعالى هنا: وكذلك نولي، نوجد الولاية والمحبة والنصرة، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اتحدوا على غرض واحد ومقصد واحد، وهو معاداة الله ومعاداة رسل الله وشرع الله عز وجل. فلذلك يعني أهواءهم سواء ومتناسبة، يوجد يعني بينهم من الفتات الخبيثة ما يجعل بعضهم يأوي بعضهم يأوي إلى بعض. فالجنسية علة الضم، فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الكفر، الطيور على أشكالها تقع، والأسماك على أشكالها تقع، والحيوانات أنت إذا نظرت إلى الطيور تجد مثلا لو نوع من الحمام تجد كل القاطلة التي تطير تكون كلها من هذا النوع، عصافير تجد تطير غربان كلها تكون من الغربان، لا تجد شيء يشر، حتى الناس الذين يغطسون ويرون قواتل الأسماك ويتمشي في الماء الأسماك أيضا على أشكالها تقع. كذلك الأذاني بني آدم على أشكالها الطيور على أشكالها تقع، يأوي كل واحد إلى جنسه وإلى من يشاكله وإلى الشخص الذي يجد فيه نوع من التناسب والمعتقد في الصفات وفي الطباع وفي الاستعدادات. فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الكفر، وكذلك القول في الأرواح الطاهرة، فكل أحد يهتم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية. أيضا ولا شك أن هذه الآية تعطينا نفس معنى الحديث الذي يروى، وإن كان ما أظن يعني صح أحد من العلماء، وهو كما تكونون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول السيوطي في الإسرائيل: الآية معنى الحديث كما تكونون يولى عليكم، أخرجه ابن خالد في معجم الصحابة من حديث أبي بكر. كذلك أسند في الجامعة الصغيرة تخريجه إلى الديلمي في الفردوس عن أبي بكر، وإلى البيهقي عن أبي إسحاق التبعي مرسلا ورمز له بالضعف. على إحوال المعنى صحيح، المعنى الحديث صحيح، ويعبر أو عبر عنه بعض السلف عن هذا المعنى بعض السلف بقوله: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، العمال هم الحكام والولاة والأمراء، فأعمالكم حسب جنس أعمالكم وأنواع أعمالكم يكون هؤلاء الذين يتولون أموركم. فإذا كان الشعب أو الجماهير يعني ظالمة فاسقة متعدية لأمر الله عز وجل، هان عليها دينها فيعاقبهم الله تعالى لأنهم ظالمون ظلموا وتعدى فرض الله فيسلط الله عليهم أي منصب كان من ظالمين من جنسهم لماذا؟ لأن الله يولي بعض الظالمين بعضا وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يعطي نفس المعنى كما تكونون يولى عليهم وأعمالكم عمالكم فيجد هذا يعني شيء من يتتبع التاريخ يجد هذا الأمر يجد أن ولذلك لما يعني انتقد بعض الناس في زمن أحد الخلفاء انتقد أن هذا الخليفة لا يسير فيهم بسيرة عمر رضي الله تعالى عنه فقال لهم أما عمر فكان وليا على مثلي وعلى مثل الصحابة رضي الله تعالى عنه أما أنا فصرت وليا على أمثالهم يعني الإشارة لنفس هذا المعنى كما تذكرون يولى عليكم فهناك تفاعل وتجاهل تناسب بين الرعية وبين الرعاة إذا كان الرعية ظالمة يسلط عليهم بسبب ذنوبهم فهؤلاء الولاء الظالمون أيها وأسلم في الدور المنصور عن منصور بن الأسود قال سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما سمعتهم يقولون فيه قال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم وقال أبو الليل التمقدي في تفسيره ويقال في معنى الآية نسلط على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله من معاني الآية لها معاني أخرى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نولي بمعنى نسلط وهذا أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى المضطربة بالوقت وقد نرى هذه الآية كيف أن الظالم يأتي من يعني الشق الذي يعين الظالم ويتذلل له ويكون جندا جنديا من جنوده ونصيرا من أنصاره وليا من أوليائه إذا بالأيام تدور ثم ينقلب كما قال يعني من أعان ظالما سلطه الله عليه فبعدما يكون بين المهاجم ولا وهاجم نصرة تدور الأيام وتجد فيه سنة الله سبحانه وتعالى حتى إن هذا الذي عانه ينتقم الظالم منه ويذيقه بنفس هذا الكأس الانقلابات العسكرية والخيانات والقتل والاغتيال ما هذا إلا عبارة عن إيه؟ ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا هذه سنة الله سبحانه وتعالى لا تكون للظلم دولة لكن تجد الظالم ينتقم الله به من ظالم بنفسه ثم ينتقم أخيرا من الظالمين أجمعين وتكون العاقبة للمستقيم ولذلك يقول السمخصبي معنى الآية نسلط بعض على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله قال وهذا الكلام لتفريد الظالم لكي يمتنع عن ظلمه ويدخل في الآية جميع من يظلم فالآية عامة ليس فقط كما نتحدث ونصرفها فقط إلى الولاة لكن في كل من يرتكب الظلم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أي نوع من الظلم سواء راعي في رعيته أو تاجر يظلم في تجارته أو سارق يظلم الناس بأكل أموالهم وغير ذلك قال الفضيل بن عياض إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا يعني وتذكر هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة وكذلك نولي أي نسلط بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فكما أشرنا في معنى نولي يعني نسلط بالمعاقبة أو معنى نولي يعني يقع بينهم التناسب والموافقة كل إنسان يختار الذي هو على شاكلته ويرضى ويتولى وقال ابن كثير رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وضررهم ثم بين تبارك وتعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة إثر بيان توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلاله لأن الآية الموضع الثالث يقول تبارك وتعالى فيه ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبين عز وجل ما يتم من توبيخ الكفار يوم القيامة بعدما بين توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلالهم وأعلم أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل فيشهدون على أنفسهم بالكفر وأنهم لن يعذبوا إلا بالحجة. فقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا وينذر لكم أي يخوف لكم لقاء يومكم هذا وهو يوم الحق الذي عاينوا فيه أفانين الأهوال. قالوا الواو تعود إلى الجن والإنس قالوا شهدنا على أنفسنا أي أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم وبتكذيب دعوتهم كما فصل في قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيقرون ويعترفون لأن الحجة قد قامت عليهم وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليظلمهم ولكن كانوا هم أنفسهم يظلمون. فيشهدون على أنفسهم ويقرون بجريمتهم وأن الرسل جاءت وقامت الحجج ودعتهم إلى الحق لكنهم استكبروا واستنكفوا وغرتهم الحياة الدنيا يعني ما فيها من الزهرة والنعيم وهو بيان لما أداهم في الدنيا إلى الكفر. فالكافر يميل إلى الكفر لماذا؟ لأن الدنيا تجذبه إليها وتشغله عن الآخرة. وتجد على أنفسهم في ذلك الموقف في الآخرة أنهم كانوا كافرين يعني بعدما شهدت عليهم الجوارح لأنهم في البداية ينكرون وكما سبق أن بينا من قبل في آيات أخرى في سورة الأنعام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظن عنهم ما كانوا يكذبون لأنه يجري الهلاك محقق في الآخرة. فيقول أحاول أي محاولة لعلي أنجو. فيقول الله سبحانه وتعالى يعني يا رب إنك حرمت الظلم وأنا لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي لا أقبل علي شهيدا من نفسي. شاف الملائكة تشهد عليه والكتاب مفصل في أعماله يقول ما أجيب إلا شهيدا من نفسي. فيعني يختم الله سبحانه وتعالى على يعني أفواههم وتمسك جوارحهم بما كانوا يكتبون. أيوه وشهدوا على أنفسهم في الآثرة يعني بعدما شهدت عليهم جوارح وقالوا قال الواحد منهم لجوارح لكنا عن كنا كنت غلاظا أنهم كانوا كافرين يعني في الدنيا بما جاءتهم الرسل. هنا بعض التنبيهات. أولا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم كلمة منكم هل يفهم منها أن هناك رسلا من الجن كما أن هناك رسلا من الإنس؟ كلا ليس في الجن رسل إنما في الجن نذر منذرين فقط دعاء لكن ليس من الجن رسل. فمن ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الجن رسلا من الجن استدل بقوله تعالى هنا ألم يأتيكم رسل منكم بعدما قال يا معشر الجن والإنس. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم والأكثرون على أنه لم يكن من الجن رسول وإنما كانت الرسل من الإنس فقط. نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. قال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر فقط. نذر يعني دعاء يبلغون وينذرون لكن لا لم يرسل له رسلا من الجن. وأجابوا عن ظاهر الآية بأن فيها مضافا يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم المقصود رسل من أحدكم وهو الإنس فقط. رسل منكم يعني من أحدكم وهم الإنس أو أنه من إضافة مال البعض للكل إضافة مال البعض للكل لأن يصح للبطل أن إضافة إلى المجموع، لا يتعارض أن يكون مقصود واحد فقط من الفريقين، مثل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بعدما قال عز وجل مرج البحرين يلتقيان، فالدنيا يقول وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من إيه؟ من أحدهما، وهو المالح أو الملح دون العذب، دون الماء العذب، وإنما جاز ذلك لأن ذكرهما قد جمع في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم قال ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو جائز في كل ما اتفق في أصله، فلذلك لما اتفق ذكر الجن مع الإن جاز مخاطبتهما بما ينطرق إلى أحد الفريقين وهم الإن، وهذا قول الفراق والزجاج. فمعنى الآية يا معشر الجن والإن ألم يأتكم رسل من جملتكم، نعتبر هنا معشر الجن والإنس المكلفين سيدهم شيء واحد، فلما حينما يقول الله ألم يأتكم رسل منكم على المجموع يقصد المجموع كله، لكن حينما نفصل نرى نعلم أنه إيه لم ترسل رسل إلا من الإن ولم يكن في الجن رسل، يقول ألم يأتكم رسل من جملتكم، لكن لا على أنهم من جنس الفريقين معا بل من الإنس خاصة، وإنما جعلوا منهما إما لتأكيد وجوب اتباعهم والإذان بتقاربهما ذاتا واتحادهما تكليفا وخطابا كأنهما من جنس واحد، ولذلك تمكن أحدهما من إضلال الآخر، وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل، إما بقى لو هنحملها على ظاهرها فيبقى المقصود من كلمة إيه رسل منكم ليس رسلا فقط يعني مباشرين من الله سبحانه وتعالى، لو قلنا إن رسل من الجن ورسل من الإنس فنحملها على ماذا؟ رسل الرسل كما قال تبارك وتعالى في سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، مرسلون من عند الله؟ لا، مرسلون من عيسى عليه السلام، رسل رسول الله عيسى عليه السلام، واضح؟ فأطلق الرسل على رسول الرسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا يقول المراد بكلمة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذا قلنا إن من الجن رسلا فيكون رسل يعني مقصود رسل الرسل الذين ينذرون قوم ما يحملون إليهم رسالة رسل الله عز وجل. وقد ثبت أن الجن استمعوا القرآن وأنذروا به قومهم حيث نطق به قوله تعالى وإذ طرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا في عهد كل رسول لا يبعث أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من جن عصره فيسمعون كلامهم ويأتون قومهم من الجن ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به. وقد سمى تعالى رسل عيسى رسل نفسه، فقال سبحانه وتعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذرة، الآية فيها توبيخ للكفار وإظهار أن الله عز وجل أزال عذرهم وأقام عليهم الحجة ولم يبقى عندهم أي عذر. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يحطون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فالله سبحانه وتعالى أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين، فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق فقد حصل ما هو المقصود من إزاحة العذر وإزالة العلة، فكان المقصود حاصلا. قال الحافظ ابن كثير والدليل على أن الرسل من الإنس قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إلى قوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وذرية إبراهيم من الإنس. فانسلنا الله إبراهيم بأن جعل حصر الأنبياء من بعده في ذريته فقط، سواء كان من إسماعيل أو من إسحاق عليهما الصلاة والسلام. أي نعم، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق بشر. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تتبع للإنس في هذا الباب. هذا هو التنبيه الأول. إن قيل يعني في هذه الآية قال عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إن قيل ما ثبت في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين، الآية في سورة الأنعام، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي هذه الموضع حلقوا وأقسموا أنهم ما كانوا مشركين في هذه الآية وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الجواب وهنا كان ينبغي أن يكون السؤال يعني أن تقول ما الحكمة؟ ما السر في كذا؟ ما السر في كذا؟ لكن أن تقول هناك تعارض بين هاتين الآيتين فهذا من سوء الأدب، لأن كلام الله لا يضرب بعضه ببعض، وإنما من الأدب أن تقول ما وجه الجمع؟ كيف يرفع الإشكال بين كذا وكذا؟ الإشكال الظاهر أو الظاهري. ورؤية ذلك من التعبيرات، لكن أن يزعم والعياذ بالله كل سنة في تعارض هذا من سوء الأدب مع كلام الله عز وجل. فبعد هذا السؤال يأتي الجواب إن أن يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة. تخيل أنت يوم القيامة حاول أن تطلع من عقلك يعني قبل يوم القيامة 50,000 سنة مما تعرضون. تخيلها أنت 50,000 سنة، يعني الواحد منا يعيش 60 سنة إلى 100 سنة مثلا. تخيل أنت يوما مقداره 50,000 سنة ما يعمل إنسان في شيء، لا تستطيع أن تستدرك أو تستثمر هذه 50,000 سنة حتى تنجو، لأنك انتقلت إلى دار الجزاء. الإنسان إذا يعني حاول أن يدرك مقدار هذا اليوم العظيم يعني استطاع أن يستشعر ما فيه من الأهوال والمعاناة وخطر العمل لأجل هذا اليوم، ثم إذا ترقب عن ذلك وتخيل الحياة الدائمة الخالدة بلا نهاية بلا موت على الإطلاق في جنة أو في نار لأدرك أيضا أن الأمر جد لا هزل فيه. أيضا 50,000 سنة هذه حافلة بالأحداث وبالوقائع وبالأحوال المختلفة وبتنوع في هذه الأحوال، تارة يقرون في مناسبة معينة وفي ظروف أخرى يجحدون، تارة يقولون يعني نشهد على أنفسنا أننا كنا كافرين، ومرة أخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهذا التعارض في الأقوال وفي الإقرارات، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، ومرة أخرى يعترفون ويقولون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. يعني لما بيكون وكيل نيابة حتى يأخذ أقوال من واحد واضح يعترف بشيء ثم بعد ذلك يتردد ثم ينفيه ثم يرجع يثبت مرة أخرى، هذا الاضطراب يدل على ماذا؟ على شدة الخوف، على شدة الخوف والفزع واضطراب الأحوال. فبلا شك أن من عظم خوفه كثر الاضطراب في كلامه، يعني حتى إنه لو حصل شيء من التضارب في الأخوان التحقيق كله ضرر، يعني هذا يدل على الإنسان لم يكن في حالة نفسية مستقرة، يقول كلام ثم ينفيه، يصدقه ثم يكذبه، فهذا يدل على أن حالته النفسية غير مستقرة عند التحقيق بسبب أو لآخر، فبالتالي يرفض التحقيق كله. الشاهد يعني هؤلاء يخذون مرة و يجحدون مرة أخرى، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، قسم وإيمان مغلظة ويشاهدون الملائكة أنهم اشتروا عليهم وسجلوا في صحائف العملين ما لم يفعلوا، ويقول لا أريد يعني شهيدا إلا من نفسي، ثم يفهمه الله سبحانه وتعالى. ثم ذلك لا ينجح حينما يأتون من كل طرق الخلاص يعترفون ويشهدون كما قال عز وجل وشهدوا على أنفسهم أنهم يعني بالفعل كانوا كافرين. أي نعم. وبعض المفسرين ذهب إلى أن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أن المراد شهادة أيديهم وأرجلهم وجنودهم حين يقسم على أطوارهم. فإن قيل لما كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم، يعني هنا في الآية الكريمة قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالأولى حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون، يعني في المرة الأولى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. فهنا من المتكلم؟ هم أنفسهم كفار نفسهم يقولون شهدنا على أنفسنا. هذه إيه حكاية لما قالوه بحروف يعني بلفظ. أما الثانية وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى يخرج بها ذمهم وتخطئة رأيهم ووقف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه، وإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين من مثل حالهم، تحذيرا للسامعين من مثل حالهم. فيعني ما أعظم حجة القرآن الكريم، كل هذه المحاورات من أجل مصلحتنا نحن، أما كل إنسان مسلم وكافر يعني يتصحب هذه المواقف ويستعد لها من الآن، لأن هل هناك إقامة الحجة أكثر من هذا؟ كل تفاصيل يوم وكان الحجة للتوحيد، مجادلة المشركين، تنويع الخطاب بهذه الصور كلها، إنما المقصود منه أن تقوم الحجة تماما على الناس. فلن يهلك على الله إلا هالك عاتل متمرد قاتل يستحق بالفعل عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني كل الله يقول له لو كفرت فتخلص في جهنم وتعذب هذا العذاب الأليم، وهذه الحجج وهذه البراهين، ومع ذلك يصر مع أن أعطاه الفرصة وأرسل الرسل وقامت الحجج، فبلا شك أنه يستحق، لأن الله لا ظلمه لأنه سبق بذلك أن لا ربه. ثم يقول عز وجل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إعلام بأنه تبارك وتعالى أعذر إلى الثقلين الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتسجيل الآيات وإلزام الحجة بالإنذار والتهجير، وأنه تعالى لا يؤاخذ القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم لم تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه وينبههم على بطلانه لأنه ينافي الحكمة. ذلك إذا ينبغي أن نضم هذه الآية إلى آية أخرى في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول هنا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يهلك أي قرية أو أي يعني أمة بظلمهم، حتى لو كان هذا الظلم هو إيه؟ الظلم الأكبر هو الشرك العظيم الذي هو الظلم العظيم، واضح. وأنه غافلون يعني لم تأتهم لم تقم عليهم الحجة بالتالية ولم تأتهم رسالة الرسل والأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب على الناس أنه لا يعذب أمة حتى تقوم عليها الحجة وتقنها الرسالة، مع أن الله سبحانه وتعالى قطر الناس على التوحيد والفطرة تهدي إلى التوحيد. يعني لو أنك تخيلت مولودا صغيرا بغض النظر عن توفير سبل الحياة والرضاعة والطعام بالصورة أو بأخرى، لكن لو افترضنا أن مولودا يعيش في حجرة مغلقة، واضح، يعني المقصود أن بدون أن يتصل بأي مخلوق آخر، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أي أحد من البيئة، وظل منفردا في حجرة وينمو إلى أن يشد ويبلغ ويصير مكلفا، لا نطق بالتوحيد. وهذا كل واحد منا يحسه في نفسه، لأن أقوى دليل على وجود الله عز وجل هو على توحيده هو الفطرة. لا ترهق نفسك بأن تسمع كلام الفلاسفة الدجالين الذين يقولون ان الشك هو اليقين وانما ان تبدا في الشك، كل هذا الكلام الدجاجيه والتضليل والصد عن سبيل الله. لا، انت اصلا لتولد ومغروس فيك الفطره التي تجعلك تسعى الى الله سبحانه وتعالى، وتشعر بانك تساوي الى الله عز وجل، وتكون هناك صله وثيقه بينك وبين الله، حيث ان انت مفطور على هذا. يعني حتى اي واحد منا اذا تذكر ايام صباه الاولى فيجد ان هذا الشعور كان مغروسا في قلبه، يعني في اعمق اعماق قلبه، اللي هو الاعتراف بالله سبحانه وتعالى والفزع الى الله واللجوء الى الله في الشدائد. فهذا بيشكل شعور فطري مغروس في كل واحد منا، لا يحتاج ان يدلل عليه، لانه موجود في قلبه هذا الشعور. فالله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديع لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطره الناس وتصدوهم عن التوحيد. كل مولود يولد على الفطره، ما معنى يولد على الفطره؟ يعني مهيئ لتقبل الحق. واضح؟ فيعني اولاد اليهود والنصارى ما لم يكلفوا ولم يبلغهم على هذه الفطره النقيه، فطره الاسلام وفطره التوحيد. ثم اعطاهم العقول التي يميزوا بها على البهائم وعلى الاجنوات كي يتدبروا يعني في ايات توحيد الله عز وجل. ثم ارسل اليهم الرسل وبث لهم الايات الكونيه في كل افاق الدنيا، يعني تدلهم على توحيد الله عز وجل، ومع ذلك يعني فضلا من الله ومنا من الله، تكفل بانه لا يعذب احدا حتى تقوم عليه الحجه بسرعه. لابد ان تبلغه حجه الرسل، لابد ان تبلغه وتصل اليه دعوه الرسل، فاذا رفضها حينئذ يستحق العذاب. نعم. فهذه الايه فيها دليل على انه لا تكليف قبل البعثه ولا حكم للعقل، انما الحكم للايه؟ للشرع والنقل، كقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل اي من المكلفين درجات اي مراتب مما عملوا اي من اعمالهم يبلغونها ويثابون بها، ان خيرا فخير وان شرا فشر. واستدل بها على هذا التاويل بان الجن يدخلون الجنه ويثابون، لان هذه ايضا محل خلاف ان بعض العلماء يذهبون الى ان المؤمن الجن ثوابهم ان لا يعذبوا، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان مؤمن الجن يدخلون الجنه يعني ايه مثل مؤمن الانس، وايش ذلك في سوره الرحمن. في سوره الرحمن الخطاب موجه للجن والانس، يا معشر الجن والانس، واضح؟ والايات فباي رب الاء ربكما تكذبان. فالخطاب في سوره الرحمن كلها متوجه الى الجن والى الانس. فقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان، وغير ذلك من الايات تدل على ان الجنه نعيم يستحق مؤمن الجن ومؤمن الانس ايضا. مما يدل على صحه هذا المنهج ايضا قوله تبارك وتعالى هنا ولكل درجات مما عملوا، على اساس ان لكل يعني كل فريق من الجن والانس درجات مما عملوا، لان انهم ايضا مؤمن الجن يستحقون درجات الجنه يعني تبعا لاعمالهم. ايوه. قال ابن كثير ويحتمل ان يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، ولكل لكثير الجن والانس، يعني ولكل درجات ولكل درجه في النار بحسبه، فقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال عز وجل وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. وربك الغني، الغني عن خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء اليه في جميع احوالهم، ذو الرحمه يعني يترحم عليهم بالتكليف تكميلا لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على ان ما سبق ذكره من ارسال الرسل ليس، لان ارسال الرسل يعود الى الله سبحانه وتعالى بمنفعه معاذ الله، وانما ارسال الرسل ما هو الا رحمه لعباد الله تبارك وتعالى. وربك الغني غني عنكم ذو الرحمه يرسل الرسل ليرحمكم، كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فانظر الربط هنا بين الغنى والرحمه، يعني ان الله سبحانه وتعالى غني عنكم غني عنكم عبادتكم وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما يؤتي الرزق إلا لمن تعبكم أنتم دون أن ينتفع هو سبحانه وتعالى من ذلك بشيء. وهذا أيضا تمهيد قوله وربك الغني بالرحمة تمهيد لقوله بعد ذلك إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق يعملون بطاعته كما أنشأكم أنتم من ذرية قوم آخرين ذهب بهم ثم بذريتهم لكنه أبقاكم ترحما عليكم. وهذا في قوله تعالى في آخر سورة القتال الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فيكونون أفضل منكم وأقوى على الله منكم. ثم قال عز وجل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون يعني من البعث وأحواله وأهواله لآت يعني لكائن لا محالة وما أنتم بمعجزين ما أنتم بفائتين يعجزوا عنكم. وهذا رد لقول هؤلاء المشركين من مات فقد فات يعني هرب ولم يستطيع يعني احد ان يعيده الى الحياه. من مات فقد فات يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله انه قادر على اعادتكم وان صرتم رفاتا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين لن تفلتوا من الله. ولم وقالوا اذا ضللنا في الارض فاننا في خلق جديد فاننا اذا توزعنا وزهنا وضعنا في الارض. قول لهؤلاء المشركين من مات فقد فات يعني هرب ولم يستطيع يعني يستطيع احد ان يعيده الى الحياه. من مات فقد فات يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله انه قادر على اعادتكم وان صرتم رفاتا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين لن تفلتوا من الله. ولن وقالوا واذا ضللنا في الارض فاننا في خلق جديد فإننا إذا توزعنا وذهنا وضعنا في الأرض ثم صراطا فإننا لفي خلق جديد. فيقول عز وجل إنما توعدنا من البعث والنشور لآت قطعا وما أنتم بمعجزين يعني ما أنتم بفائتين بل نحن قادرون على بعثكم ونشوركم وحسابكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على غاية تمكنكم واستطاعتكم اغذروا أقصى ما في مكنتكم في هذا العمل اعملوا على مكانتكم على غاية مكانتكم يعني تمكنكم واستطاعتكم. يقال مكن مكانة وإذا تمكن أبلغ التمكن. أو اعملوا على مكانتكم يعني على جهتكم وحالتكم من قوله مكان ومكانة كمقام ومقام. والمعنى اعملوا على مكانتكم يعني أنتم رضيتم بالكفر إذا اثبتوا على هذا الكفر تهديد. اعملوا على مكانتكم كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو هل هذا فعلا هذا مقصود به إن في اختيار بين الكفر والإيمان؟ لا لكن هي تهديد وتوعد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كقوله أيضا قول جبريل في الحديث يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل ما شئت هذا تهديد. فكذلك هنا إما اعملوا على مكانتكم يعني ابذلوا غاية ما تستطيعون وما تقدرون عليه أو اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على كفركم وسترون عاقبة هذا الكفر. هذا معنى إيه؟ المعنى الثاني اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على ما انتم عليه على المكانه والحال التي انتم عليها من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل ما امرت به من الثلاثة على الاسلام فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار اي الدار التي بنيت لعبادته تعالى وحده دون غيره. هل تكون للعبد الذي يضع العبادة في موضعها أو للظالم بوضعها في غير موضعها؟ والمراد بالدار الدنيا يعني قوله عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كما قلنا على ما كانت ذلك اثبتوا على ما انتم عليه من الكفر. اني عالم فاني ثابت على ما انا عليه من الاسلام. اني عالم فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار. الدار هنا المقصود بها الدنيا كما قال عز وجل تلك الدار الاخره. كما قال عز وجل واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل ايضا والعاقبه للتقوى. وقال والعاقبه للمتقين. اي نعم. فالمراد بالدار الدنيا وبالعاقبه فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار يعني في الدنيا. انه لا يفلح الظالمون. معنى عاقبه الدار يعني عاقبه الدنيا. والعاقبه العاقبه الحسنى. العاقبه الحسنى اي عاقبه الخير لانها الاقصى. فانه تعالى جعل الدنيا مزرعه للاخره وقنطره المجاز اليها. انه لا يفلح الظالمون اي الكافرون. الظلم هنا المقصود به الظلم الاكبر الشرك. ووضع الظلم موضع الكفر. لم يقل سبحانه وتعالى انه لا يفلح الكافرون وانما قال هنا انه لا يفلح الظالمون لان الظلم هو وقع الشيء في غير محله وفي غير موضعه. فوضع الظلم موضع الكفر ايذانا بان امتناع الفلاح يترتب على اي فرد كان من افراد الظلم. فما ظنك بالكفر الذي هو اعظم افراده. يعني الشخص الذي يقع في اي نوع من انواع الظلم حتى لو كان دون الظلم الاكبر الذي هو الشرك فانه لا يفلح. لا يمكن الظالم يفلح. فما بالك اذا كان هذا الظلم هو اكبر واخطر انواع الظلم الذي هو الشرك العظيم بالله سبحانه وتعالى. هنا بعض اللطائف منها ان في اراده التهديد بصيغه الامر. يعني قوله تعالى اعملوا على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. هذه مبالغه في الوعيد. كان المهدد يريد تعليله مجمعا عليه. كان الذي يهدد وهو رسول عليه السلام حينما بلغه ما امر الله به قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. يعني كانه يريد ان يعذب هؤلاء القوم وان النيه والقصد ثابت واكيد في انهم سيعذبون. فيحمله بالامر على ما يؤدي اليه. وتسجيل بان المهدد لا يتاتى منه الا الشر كالمامور به الذي لا يحدث ان يتخطى عنه. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. فقوله تعالى فسوف تعلمون مع الانذار انصاف في المقام وحسن الادب. فعلا هنا يعني لفته طويله جدا من اللطائف العظيمه في القران الكريم. انظر هنا لم يقل تبارك وتعالى فسوف فان الله سبحانه وتعالى قال هنا فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار. لم يقل فسوف تعلمون ان العاقبه تكون لنا وانما قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار. هذا فيما عندنا في معنى الانذار فيها ايضا انصاف في المقال وحسن الادب حيث لم يقل العاقبه لنا وانما فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكلام المنصف كقوله تعالى واما او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذا ليس في تنازل عن الحق وانما في نوع من التلطف بالخطا حتى لو كان كافرا لان المقصود هو جذب الى الحق. فلذلك كان ما تقول له وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا يعني يدفع إلى حسن الظن بك أنك غير متعصب أو أنك منصف فبالتالي يدخل جذبه إلى هذا الحق. فكذلك هنا قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ولم يعين من هؤلاء المقصودون الذين تكون لهم عاقبة الدار. وفيه تنبيه على وثوق المنذر بأنه محق. ومع ذلك في الآية فيها قطع بأن المنذر على يقين بأنه هو صاحب الحق. لماذا؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إني عامل يعني ثابت على الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. وفيه تفسير أيضا بأن العاقبة لمن يثبت على الحق فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قال ابن كثير وقد أنزل الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه فمكن له في البلاد. يعني تخيلوا ان هذه الايه نعم سوره مكيه. تخيلوا ان هذه الايه في الوقت الذي كان المسلمون يضطهدون فيه اشد الاضطهاد في مكه والصحابه يعذبون والاسلام غريب بدا الاسلام غريبا واذى للرسول عليه السلام ولاصحابه
معنا عليه الصلاة والسلام وأصحابه من البلاء الشديد والإصطفاء في مكة المكرمة من كفار قريش. استحضر أن هذه الآية نزلت عليهم في هذه الحال. يقول الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فانظر كيف كان على ثقة من وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين الكبير: فسوف تعلمون قطعا من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فهذا وعد الله له في فترة الاضطراب والضعف، وقد أنجز الله له موعوده يعني فمكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العراق عليه الصلاة والسلام، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه ونواه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فتحت الأمطار والأقاليم والرفاتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل تعالى ذلك بهذه الأمة ولله الحمد والمنة. ثم بين عز وجل نوعا من جهالات مشركي قريش ومكة وضلالاتهم، وهو أنهم كانوا يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تبارك وتعالى بعد تشريكهم إياه فيما اختص بخلقه. فقال عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا كما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما يحكمون. وجعلوا لله مما ذرأ، مما ذرأ يعني مما خلق، ذرأ يعني خلق، من الحرث الزرع والأنعام نصيبا. نصيبا كيف يجعلونه لله؟ بأن يصرفوه إلى الضيفان الضيوف وإلى المساكين والفقراء. هذا هو معنى إيه؟ أن هذا هو نصيب الله سبحانه وتعالى، ينفق إلى الضيوف وقراء الضيوف والضعفاء والمساكين. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فجعلوا لله نصيبا وللأصنام نصيبا. كيف يكون الأصنام فتأكل وتشرب؟ لا، للسجنة الذين يخدمون هذه الأصنام وأيضا للتنفس يذبحون لها ويعني يبذلون هذا النصيب. فإذا النصيب الذي يجعلونه لله يعني كيف يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصرفه إلى الضيفان والمساكين. طيب نصيب الأصنام كيف يصرفونه إلى الأصنام؟ بالتنفس والسجنة للتعفف والسجنة الخدام. وإنما لم يذكر اكتفاء بما بعده فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لله بزعمهم أو زعمهم أي هذا مستقر له الآن من غير إقرار له في المستقبل العارض. يعني هذا لله بزعمهم يعني هذا لله الآن لكن لا نضمن انه في المستقبل سيكون لله اذا حصل ظروف هيترجع لغير الله. لكن ايه معناها هذا لله يعني الان، اما في المستقبل فلا نضمن ذلك. واضح هذا مستقر له عز وجل الان من غير استقرار له في المستقبل العارض. وهذا لشركائنا هذا لشركائنا يعني هذا مستقر لشركائهم بل ليس هذا الحد بل يستقر لشركائهم ما ليس لهم ايضا بل يأخذون ما كان لله ويدفعونه إلى نصيب الشركاء. فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه او في نصيبها شيء من نصيب الله تركوه. واضح؟ كما قال تعالى: كما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، اي عند ننائه او سقوطه فيما هو لله او هلاك ما هو لله لا يصل الى الوجوه التي كانوا يصرفونه اليها من قرى الضيفان والتطبق على المساجد. وما كان لله فهو يصل الى شركائه، واضح؟ اي عند ننائه او سقوطه فيما هو الاصنام، يعني ماشيين مثلا بالاموال او بالزرع او باللحم او باي شيء مما هو لله سبحانه وتعالى، اذا فقط نعى المصيب اللي هو الاصنام يتركونه الاصنام. اما اذا كان يعني اما اذا كان العدل يعني فقط نصيب الشركاء فيما هو لله يلتقطونه ويعطونه ايه الاصنام، بل ان نصيب الله اصلا ياخذونه ويعطونه الاصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، اي عند نمائه او سقوطه فيما هو لله او هلاك ما هو لله لا يصل الى الوجوه التي كانوا يصرفونه اليها من قرى الضيفان والتطبق على المساكين. وما كان لله فهو يصل الى شركائه، اي عند نمائه او سقوطه فيما هو للاصنام او هلاك مالها، فيمسكون عليها لذبح نسائك عندها والاجراء على خدمتها ونحو ذلك. وكانوا يفلسفون هذا الضلال وهذا الظلم بقولهم ايه؟ ان الله غني وهذه محتاجه، ان الله غني ولكن هذه الاصنام محتاجه، فنحن ناخذ ايه ما كان لله اللي هو المفروض ياخذه استقرار المسلمين ويبذلونه للسدنه او للذبح والتقرب لهذه الاصنام. ساء ما يحكمون، يعني ساء ما يقسمون، لانهم اولا عملوا ما لم يشرع لهم في البداية، عملوا ما لم يشرع لهم، الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه الحكمة بين الله سبحانه وتعالى بين الأصنام، هذه أولا ضلال، هذا أولا. ثانيا يعني عملوا أولا ما لم يشرع لهم وضلوا في القسم، لأنه تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما جعلوا الحكمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها، إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية فتحت، يعني عمل التقسيم أصلا باطل وفاسد، ثم بعد ذلك لم يحترموا حتى هذا التقسيم الفاسد الذي ألزموا أنفسهم. ألا يذكرهم هذا بآية أخرى في السؤال الكريم؟ نعم صحيح، في سورة الحديث: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. واضح؟ وليس ذكرنا بحاجة تحصل من دون الكلام بتاع الديمقراطية، يعني هي الديمقراطية أصلا مخالفة للدين ومخالفة للتوحيد، لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب، واضح؟ الشعب هو الذي يشرع وهو الذي يحل وهو الذي يحرر. فحتى مع أن هذا هو الدين الذي يعني ارتضوه بدين عن الإسلام، مع ذلك لم يحترموا ما قوانينه، وتعلمون الأحوال التي تجري في بلاد المسلمين. واضح؟ فهؤلاء ورهبانية اتبعوها، يعني هذا الرهبانية ما شرعه الله لهم أن يحرموا الطيبات والزواج وكذا وكذا، وإنما هم الذين اخترعوها واتبعوها، ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع، بمعنى يعني بالضبط ما كتبناها عليهم ما شرعناها لهم، لكن كتبنا عليهم أن يختاروا رضوان الله عن طريق العبادات المشروعة للعبادات المبتدعة. فما رعوا حق رعايته، مع انهم هم الذين الزموا انفسهم بقوانين الرهبانيه ونظام الرهبنه، لكنهم مع ذلك ما رعوا حق رعايته، حتى الاشياء التي الزموا انفسهم بها لم يحترموها. فهذه الايه من نفس هذا الباب بالضبط: وجعلوا لله مما ذرا، مع ان الله هو الذي خلق وهو الذي ذرا، يعني ذرا يعني خلق، ومع ذلك انظر كيف يختمون: وجعلوا لله مما ذرا من الحرث ذرا والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. تعظيم للشركاء اكثر من تعظيم الناس كانت عظيم، فحال هؤلاء الناس الذين يعني حكي عنهم ان الواحد منهم في امام القاضي مثلا في المحكمه اذا طلب منه ان يخلف بالله عز وجل يحلف يمينا غموسا تلمذه في النار كاذبا باسم الله. لكن اذا قال له احلف بالولي او بالشيخ فلان او بحياه اولادك او بغير ذلك يتلعثم ويقر بالحقيقه والعياذ بالله. شرك يعني فظيع يعني تعظيم. انظر كيف يستهتر باسم الله ثم يعني كيف يفزع ويعظم هؤلاء الاولياء. اينما باء ما يحكمون يعني من ترجيح جانب الاقلام على جانب الله بعلم تقتضي ترجيح جانب الله لإله ذاته وعدم صلاحيتها الإلهية مع الحد. يعني هم لما بيجوا يعللوا هذا القسم البيضة يعللوها لماذا؟ قل أن ربنا ملك لكن هذه أصلا محتاجة. طيب إذا كانت محتاجة هل تصلح أن تكون تتخذ آلهة؟ فإذا العلة نفسها التي أتلوا بها واستندوا إليها هي نفسها تكمن في طياتها إبطال هذا الشرك الذي هم عليه. هي محتاجة، هل المحتاج يصلح إلهًا؟ فيتوفق بالشيء لا يعطيه. أي نعم. وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أئمة التفسير. قال فقد روى علي بن أبي طلحة والعوصي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثًا زرعوا زرعًا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءًا وللوثني جزءا. فما كان من حرف او ثمره او شيء من نصيب الاوثان حفروه واحصوه، وان سقط منه الشيء فيما سمي للصمد لله سبحانه وتعالى لاحد الصمد ردوه الى ما جعلوه للوثن، وان سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسخر شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وان سقط شيء من الحرف والثمره الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا تقيف، الوثن تقيف ويعطوه هذا الشيء ولم يردوه الى ما جعلوه لله، وان سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من اموالهم البحيره والسائله والوصيله والحال فيجعلونه للاوثان ويزعمون انهم يحرمونه قربة الى الله تعالى. فقال تعالى: وجعلوا لله إما ذرأ من الأنعام ومن الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية.